السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. نبتدئ اليوم إن شاء الله تفسير كالمعتاد، ونبدأ إن شاء الله القراءة من الآية، نعم الآية السادسة والعشرين. تفضل. طبعا كما نبهنا يا أخوان أثناء القراءة نود أن يكون في تركيز أثناء الآيات، أي آية تمر عليك ترى أنها مشكل معناها أو تحس أنها تحتاج إلى توضيح تدونها عندك حتى ما تنسى، وبعد ذلك إن شاء الله نوضح معناها. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين
you.
نبدأ بالآية 26 في قول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه الآية ذكر أو روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنها نزلت بعد أن تكلم المنافقون حين ذكر الله عز وجل قبل هذه الآيات مثل للمنافقين. تذكرون تكلمنا عن مثلين للمنافقين. المثل الأول هو قوله جل وعلا، ما هو المثل؟ نعم يا محمد، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. والثاني يا فيصل، أو كصيب من السماء، يعني الله عز وجل شبههم بمثلين وذكرنا هذا وتحدثنا عنه. فقال المنافقون: كيف إن الله يذكر مثل هذه الأمثال؟ تعجبوا من تمثيل الله عز وجل بمثل هذه الأشياء، النار والصيب. وقيل بل هي طبعا فنزلت هذه الآية، وقيل إن ذلك كان بسبب أن المنافقين تحدثوا وتكلموا عن المثلين اللذين ذكرهما الله عز وجل في غير هذه السورة، سورة البقرة، وهما مثل من يذكر؟ نعم، الذباب. قول عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والمثل الآخر هو العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فكأنهم استحقروا هذا الأمر، قالوا كيف أن الله يذكر الذباب والعنكبوت؟ فقال الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ذكر البعوضة لأنها في معرفة الناس في ذلك الوقت هي أصغر ما يرونه. فقال الله عز وجل: إنه تبارك وتعالى لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، يعني ما معنى كلمة مثلا ما؟ يعني أيا كان، سواء كان بعوضة أو فوق البعوضة، يعني أكبر من البعوضة، لأنها كلها مخلوقات لله تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يمثل بما شاء كيف شاء على أي شيء شاء. فإذا لا يستحي هنا، ما المقصود بقول لا يستحي؟ يعني لا يستنكف تبارك وتعالى ولا يخشى أن يضرب مثلا ما بعوضة، أي مثلا مثل البعوضة أو ما هو فوقها. واضح معنى الآية؟ طبعا هنا في صفة إثبات الله عز وجل، وهي صفة ماذا؟ الحياء. والله جل وعلا حيي ستير يحب الستر، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الآية 27 فيها قوله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما هو العهد؟ العهد هو الميثاق، ولكن ما هو، ما المقصود بالعهد هنا؟ ما هو الميثاق والعهد الذي أخذه الله على الناس. نعم أبو صالح، كيف أخذ عليهم هذا العهد والميثاق؟ أين؟ نعم ما هو؟ نعم وقبله الآية. نعم قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذا هو العهد والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على آدم وذريته من بعده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقيل هو عام، بمعنى العهد والميثاق يعني الوصية التي أوصى الله بها عباده بطاعته وامتثال أوامره. وقيل هو العهد الذي عهد إليهم جل وعلا في القرآن الكريم فأقروا به أولا ثم نقضوه بعد ذلك، يعني آمنوا وهم المنافقون ثم ارتدوا بعد ذلك. وهذا فيه تناسب مع الآيات الأولى التي ذكرنا فيها تشبيه للمنافقين حينما شبههم الله عز وجل يوم أن كانوا على الهدى ثم ضلوا الطريق بأنهم كمثل من كان مستوقدا نارا ثم انطفأت تلك النار. فهم يوم أن كانوا على طريق الحق كان الطريق مضيء لهم، فلما ظلوا عن طريق الحق والهداية أصبحوا في ظلمة. إذن هم في أيام الهداية كانوا قد أخذ الله عليهم الميثاق في القرآن بأن يطيعوه عز وجل ويعبدوه ويصدقوا برسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نقضوا هذا العهد، ولهذا وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قال عز وجل: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما هو الشيء الذي أمر الله به أن يوصل؟ نعم الرحم، هذا أحد الأقوال، أن المقصود أن هؤلاء يقطعون الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقيل إن المقصود بنقضهم أو قطعهم لما أمر الله أن يوصل هو قطيعة الرحم. وقيل هو أشمل من هذا وأعم، كل ما أمر الله به أن يوصل من الخير والبر فإن هؤلاء يقطعونه ولا يصلونه. في الآية 30 يقول عز وجل، طبعا إذا مر بنا يا أخوان شيء أي سؤال في هذه الآيات قبل أن نتعداها ممكن اللي عنده سؤال يستأذن ويسأل. يقول عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هنا أولا الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طيب هم ماذا قالوا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كيف عرف الملائكة، كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة وذريته سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ ظاهر الآية ما في شيء يدل على هذا ولا لا؟ لكن هناك شيء طبعا محذوف، والقرآن الكريم في القصص لا يذكر دائما التفاصيل بدقة، فأحيانا يذكر العموميات، ولكن تفهم إما من سياق الحديث أو من سياق الآيات أو من المرويات الأخرى. فنقول كما جاء في بعض التفاسير إن الله عز وجل أخبرهم وقال إني جاعل في الأرض خليفة، وهو آدم وله ذرية، وهذه الذرية سوف يكون منهم من يتحاسدون ويتقاتلون ويسفكون الدماء. فلما قال ذلك ماذا قالت الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وإلا فالملائكة لا تعلم الغيب، لو لم يخبرهم الله عز وجل بهذا فإنهم لا يعلمون الغيب. في قوله جل وعلا: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم نعم قرب اللاقط عندك حتى يسمعوا الأخوة. كانوا صحيح يكونون مثل الجن ممكن يعني كل هذا محتمل يعني ليس عندنا نص صريح وصحيح يعني هي مجرد إسرائيليات والإسرائيليات كما ذكرنا يمكن روايتها ولا حرج إذا لم يكن فيها ما يعارض السنة والقرآن والسنة النصوص الصحيحة فلا بأس بإرادها فهذا محتمل وهذا محتمل وممكن الأمرين ودائما إذا أمكننا أيها الإخوة نجمع بين الأقوال فهو أولى من أن نرجح إذا أمكن الجمع بين الأقوال فهو أولى من الترجيح وهذه يمكن أن نجمع بينها وبين هذه فلا تعارض بينهما إن شاء الله. نعم يعني خروج الدم منهم الله أعلم أصلا الجن عالم غيبي احنا لا ندري في دم ولا ما في دم ما ندري كيف طبيعة أصلا حياتهم. نعم حتى ولو كانوا خلقوا من نار حتى لو خلقوا من نار لكن هل أنت تستطيع مثلا أن تتصور شكل الجن الحقيقي؟ ما تستطيع. لماذا؟ لأن عالم غيبي احنا لا ندري عنه فالله أعلم هل المقصود هل هناك دم معين. طيب حتى في الأكل أيضا لهم طريقة معينة في الأكل مع أن الأكل أحيانا مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الجن عن طعامهم فقال كل عظم العظم هذا عظم عند الإنس ولا لا لكنه عند الجن شيء آخر كل عظم ذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما يكون لحما يعني لهم فإذا هم سموا على العظام أصبحت لحم مع أنها بالنسبة لنا ظاهرة الآن أنها عظم فإذا الجن عالم آخر فإذا نأخذ الآية على ظاهرها فنقول هذا كله محتمل والعلم عند الله. نعم في قوله عز وجل نسبح بحمدك ونقدس لك نسبح بحمدك واضح المقصود المقصود ماذا يعني التنزيه ننزهك يا رب من التسبيح نقول سبحانك ومعنى سبحانك يعني ننزهك عن كل نقص وعيب. نقدس لك قيل معناها نصلي لك تقديس هنا الصلاة وقيل معناها عموم معنى التقديس وهو التعظيم والتنزيه أيضا فإذا هذا ممكن وهذا ممكن. بعد ذلك يقول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها طبعا هو عز وجل لما قالوا كيف تجعل في الأرض خليفة بهذه الأوصاف قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون ثم قال عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها. ما هي الأسماء؟ أقوال كثيرة في المقصود بكلمة أو في بالأسماء المقصود به ما هي؟ فقيل الأسماء هي أسماء ذريته كل فرد من أفراد ذريته ذكرا كان أو أنثى علم الله آدم إياه لك من ذريتك فلان وفلان 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 هكذا جميع ذريته والله قادر على كل شيء. فهذا قوله. وقيل علم آدم أسماء البهائم وقيل أسماء كل شيء وهذا أعم الأقوال أسماء كل شيء موجود النباتات الحيوانات البشر حتى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال علمه حتى القصعة والقصيعة يعني كل شيء. وقيل إنه علم آدم أسماء الملائكة وما كانوا يعرفون أسماءهم فسألوه بعد ذلك كما ستأتي بالآية التي بعدها من أنت من أنا قال أنت جبريل أنت ميكائيل أنت إسرافيل هو الذي سماهم يوم أن علمه الله. فهذه كلها أقوال وهي أقوال لا تعارض بينها كما تلاحظون. قال عز وجل في الآية التي في الآية 33 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم يعني أخبرهم بالأسماء التي علمتك
وهذا قد يرجحه أن المقصود الأسماء هنا ما هي؟ أسماء الملائكة، لأنه قال عز وجل أنبئهم بأسمائهم، يعني أسماء الملائكة، والأمر كما ذكرت محتمل. ثم قال في نهاية الآية عز وجل: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أما الذي أبدوه فعلمناه، وهو قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخر الآية، لكن ما الذي كتموه؟ هناك أقوال كثيرة، لكن أقربها وأقوالها أقواها ما رجحه الطبري رحمه الله، أن المقصود ما أضمره إبليس في نفسه من الكبر والعصيان لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم، وجعله عز وجل جعل الخطاب هنا عاما، لأن إبليس كان من الملائكة، مع الملائكة، فهو عز وجل أطلق العموم وأراد من الخصوص، واضح؟ فإبليس كان يضمر في نفسه الحقد والبغض لمن؟ لآدم عليه السلام. فالله يقول: أنا أعلم ما أبديتم وما كتمتم في أنفسكم، والمقصود إبليس. وهنا تأتي مسألة: هل إبليس من الملائكة أو ليس من الملائكة؟ هذه مسألة أطال فيها العلماء وتحدثوا فيها كثيرا، ونحن لسنا بحاجة إلى تفصيل طويل، لأن هذا الأمر يعني ليس يترتب عليه عمل معين، إنما هو فقط اجتهاد من أهل العلم. وأقرب الأقوال والعلم عند الله أن إبليس ليس من الملائكة، وإنما هو من الجن. ولكن الآية هنا وردت عموما، قال الله عز وجل كما سيأتي الآن: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. الظاهر هنا أن إبليس من الملائكة، لأنه جعله من ضمنهم، قال: وإذ قلنا للملائكة، ثم قال: إلا إبليس. فنقول أن إبليس كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة. يدل على هذا ما جاء في سورة الكهف من التصريح بأن إبليس ليس من الملائكة، وإنما، أو معنى صح نقول من التصريح أن إبليس من الجن، يقول الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طبعا قد يقول قائل: طيب ما دام الآية صريحة واضحة، لماذا يختلف أهل العلم؟ ولا لا، إلا إبليس كان من الجن، كيف يقول من يقول من العلماء مثل البغوي وغيره يقولون أن إبليس من الملائكة والآية تقول كان من الجن؟ نقول: أول الآية هنا بأن الجن ليس المقصود بهم الجن وهم قرين الإنس، لا، وإنما الجن هو نوع من الملائكة كانوا مختفين بطبيعتهم، وكانوا يزينون الجنة ويجملون الجنة لهم، المهم لهم وظيفة معينة من الوظائف، وكان بطبيعتهم أنهم لا يرون، لأن الجن مأخوذ من الجنة وهي الخفاء الاستتار، فكان هؤلاء الملائكة من هذا النوع منهم، وهم الجن الذين هم من الملائكة، لا الجن المقصود بهم قرين الإنس، واضح؟ فهذا تأويلهم لتلك الآية. لكن الأقرب والأرجح هو ما ذكرنا، أن إبليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجن، لأن هذا هو ظاهر الآية والمعنى المتبادر إلى الذهن. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يدل على هذا أن إبليس عصى الله، والملائكة لا يعصون الله، فهم مجبولون أصلا على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو أقرب الأقوال. في قوله عز وجل في الآية 35: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. معنى رغدا يعني أكلا هنيئا واسعا، فهنا محذوف لكنه مفهوم من خلال سياق الآية. الله عز وجل يقول: وكلا منها رغدا، يعني كلا منها أكلا رغدا، مفهوم؟ السلام ورحمة الله. فهنا نقول أن رغدا بمعنى واسعا، يعني وهو المحذوف اللي هو الموصوف أكلا، أكلا رغدا واسعا هنيئا طيبا. وقال ولا تقرب هذه الشجرة. ما هي الشجرة التي نهاهم الله عز وجل أن يقربوها؟ السنبلة، هذا أحد الأقوال. وقيل العنب، وقيل التفاح، وأقوال كثيرة. والحقيقة كما يقول الطبري ليس عندنا دليل يحدثنا وينبئنا عن الشجرة بعينها. ثم قال رحمه الله الطبري قال وهذا شيء لا يضر الجهل به، يعني لا يضر أن نعرف اسمها كذا أو كذا، فهذا لا يترتب عليه شيء. فإذن هي شجرة، كيف هي شكلها الله أعلم. قال عز وجل فأزلهما الشيطان عنها. أزلهما ذكر لها معنيان، أزلهما بمعنى أزالهما، وعليكم السلام. فهنا يكون الضمير ماذا يعود على ماذا؟ فأزلهما الشيطان عنها، عن الجنة. أزال الشيطان الأبوين آدم وحواء عن الجنة، أزالهما يعني لأنهما أكل من الشجرة حينما أغواهما، هذا معنى. والمعنى الآخر فأزلهما على القراءة التي نقرأ بها أزلهما من الزلل. طيب كيف أزلهما عنها؟ إذا كان الزلل هنا المقصود يعني أوقعهم في الزلل، كيف أوقعهم في الزلل عنها؟ نقول عنها هنا بمعنى بسببها، أي بسبب الأكل من الشجرة. أزلهما الشيطان بسبب أكل الشجرة، فعن هنا سببية، واضح؟ ويحمل أو يكون نظير هذه الآية قول الله عز وجل يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف بسببه من صرف. فعن هنا في الآية يؤفك عنه أي يصرف بسببه من أراد الله أن يصرف، واضح المعنى؟ إذن هما معنيان، إما أزالهما من الإزالة أخرجهما من الجنة، أو أزلهما في الخطيئة نفسها بأن وقعوا في الزلة والخطأ بسبب أكل الشجرة. والضمير في الآية في التفسير الأول يعود على من؟ يعود على الجنة، وفي الثاني على ماذا؟ على الشجرة. لما نقول أزلهما الشيطان عنها يعني الضمير هنا عنها يعود على الشجرة، يعني أزلهما الشيطان فأوقعهما في الزلل بسببها، أي بسبب ماذا؟ بسبب الشجرة والمقصود الأكل منها. الآية الأخيرة آية 37 وهي قول عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما معنى تلقى؟ تلقى أي تعلم. فتلقى آدم من ربه أي تعلم آدم من ربه كلمات، وهي كلمات الاستغفار التي علمه الله إياها، فاستغفر ربه ورجع إليه وتاب. وهذا جاء تفسيره في آية أخرى في الأعراف وهي قول آدم عليه السلام وحواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي الكلمات التي علمهم الله إياها، فتلقاها آدم من الله عز وجل فاستغفر ربه فغفر الله له. نعم، في سؤال؟ نقف هنا عند هذا القدر والحمد لله رب العالمين.